أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نتعرف اليوم إن شاء الله تعالى بشرح باب من أبواب صحيح مسلم، وهو حول الجمع بين الصلاتين، نظرا لغياب كثير من إخواننا ممن يتابعون معنا الدرس، ولكون هذا الدرس الأول بعد الانقطاع في رمضان. نتكلم إن شاء الله تعالى عن الجمع بين الصلاتين بحديث تفصيل مطول، معتنين إن شاء الله بجزئيات يكثر السؤال عنها، ولذا الجلوس حتى جلوس الخارجين يستفيدون من جلسة إن شاء الله. الحديث ليس فيه كلام على الرواه والاسانيد، وانما هو في مسائل فقهيه يحتاجها الناس هذه الايام، وما اكثر ولا حول ولا قوه الا بالله اختلاف الناس، ولا سيما في مثل هذه الظروف في المساجد، ولا سيما ان العلم كما قال بعض السلف نقطه كفرها الجاهلون. فلما يتكلم الإنسان في غير فنه أو في مسألة لم يبحثها ولم يقف على براهينها وأدلتها فإنه سيغرب، فإنها غرب فستجد عليه ردود، فستجد عليه ردود، فإن حصلت الردود صار العلم، وإلا فالحق أبلج والحق ضار. نسمع أحاديث التي بوّد عليها الإمام النووي بإبان الجمع بين الصلاتين في الحضرة، ونستفيد إن شاء الله تعالى منها معجزين فوائد الجمع بإذن الله. فاسمع،
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن زبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا، المغرب والعشاء جميعا، في غير خوف ولا سفر. وقال حدثنا احمد بن يونس وعمر بن سلام جميعا عن زهير، قال ابن يونس حدثنا زهير حدثنا قال حدثنا ابو الزبير عن سعيد بن زبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينه في غير خوف ولا سفر. قال ابو الزبير: فسالت سعيدا لما فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: أراد أن لا يخرج أحدا من أمته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية ها قال وحدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج واللفظ لأبي كريب قالا حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. وفي حديث وكيع قال قلت لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال كي لا يخرج أمته. وفي حديث أبو معاوية قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يخرج أمته. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، قلت يا أبا الشعفاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. قال وأنا أظن ذلك. قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
هذه الفاظ هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، وأخرجه مسلم رحمه الله تعالى من ثلاثة طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بألفاظ متغيرة يستفاد من كل لفظ فوائد جمة. والفوائد نحاول أن نرتبها ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة. ففي الطريق الأول أخرجه عن أبي الزبير عن سعيد، وأتى بطريق صرح فيها أبي الزبير بالسماع من سعيد ابن زبير عن ابن عباس قال رضي الله تعالى عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير صوت ولا تفرق. ثم أورده من طريق آخر من طريق حبيب بن أبي طالب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير صوت ولا تفرق. الجمع بين الصلاتين في الحضر سنة، وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله، وعن الخلفاء المهديين الراشدين الأربعة من فعلهم كما في مسنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. فلم ينكر هذه السنة مخطئ، ورحم الله من العربي المالكي فإنه قال في القدر في شرح موطأ مالك بن أنس: الجوز بين الصلاتين سنة لا يشع أو لا يتنحى ويبتعد عنها إلا أعرابي جلس. فالجمع بين الصلاتين سنة قال بها جماهير الفقهاء والعلماء سلفا وخالفا، وهذا مذهب جماهير الأئمة المتبوعين، فهو مذهب مالك والشافعي وأحمد عدا أبا حنيفة رحم الله الجميع. أبو حنيفة ينكر الجمع بين الصلاتين في الحضر وفي السفر، ويثبته بعرفة ومزدلفة، وعنده قاعدة: من يوافق أبا حنيفة في هذا القول فإنه يخطئه في قاعدته. فالعجب كيف تخطئه في قاعدته وتوافقه في حكمه؟ عند الإمام أبي حنيفة وعند الحنفية قاعدة أن الآحاد الظني لا يقوى على تخطير النص القرآني أو الحديث المتواتر. فربنا عز وجل قال في القرآن: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا أي فرضا، وموقوتا أي منزلة. وهذا نص فرعي. فالحنفية عندهم قاعدة أن أحاديث الجمع بين الصلاتين والنية لا تقوى على تخطير الآية، وهذه قاعدة مردودة وليست صحيحة. ابن الواجب إعمال الأدلة كلها، يجب إعمال الأدلة كلها ولا يجوز إهمالها أو إهمال بعضها. وعلى قاعدة الحنفية فإنهم يهمون جملة عديدة جدا من النصوص. أقول الجمع بين الصلاتين سنة، ولكن بالجمع بين الصلاتين فرق لابد من الوقوف عليه. هذا الجمع الذي جمعه صلى الله عليه وسلم بالمدينة ما سببه؟ قال بعض الرواة كما سمعنا: صلى صلى الله عليه وسلم بالمدينة سبعا وثمانية، صلى سبعا جميعا وثمانيا جميعا. فمن فقه الجمع أنه لا يسرع ولا يجوز البتة إلا بين الظهر والعصر من جهة، وبين المغرب والعشاء من جهة أخرى. فالأوقات أعني أوقات الصلوات خمسة في الساعة الرسالية، وثلاثة في الضيق والشدة. أوقات الجمع أوقات الصلوات خمسة في الساعة الرسالية. لا يجوز لأحد من ذلك أن يبقى جالسا ويخرج الوقت دون الصلاة. في القرن الساعة ورقاه إلى القرن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى به صلاة الظهر وفي رواية الدارقطني وصلى الصلاة الأولى أول صلاة الله جبريل لرسول الله صلاة الظهر ولما تسمى الصلاة الأولى ثم صلى به العصر المغرب والعشاء والفجر في أول الوقت ثم نزل في اليوم الثاني وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في آخر الوقت وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذين الوقتين وقت ما بين هذين الوقتين وقت فكل الصلاة لها أول ولها آخر في وقت الساعة والرفاهية أوقات الصلوات خمسة في وقت الساعة والرفاهية أوقات الصلوات خمسة ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم فيما سيمر بنا ليس التفريط في النوم وإنما التفريط في اليقظة فمن كان يقظان غير نائم ودخل الوقت وخرج ولم يصلي فهو مفرط ومن الإسلام يجب علينا أن نفهم هذه الأحاديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر من غير خوف ولا سفر ينبغي أن نفهمها على قاعدة كلية فلا يجوز لأحد من زكى أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير عذر كما يقول كثير من الناس هذا خطأ هذا خطأ لا بد من عذر على الجمع ولكن من العذر لا بد من تحريره وسيأتي الكلام عليه بعد حين أما أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير صلاة من غير عذر فهذا يخالف إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا أي فرضا موقوتا أي منجمة إلى خمسة أوقات ويخالف ليس التفريط في النوم وإنما التفريط في اليقظة ويخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عده بعض المحدثين متواترا ما بين هذين الوقتين الوقت إمام النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر جمع سبعا وثمانية فالجمع بين الصلاتين لابد له من عذر والجمع بين الصلاتين لابد ان يكون في الاوقات المشتركه والموثقون من العلماء والمحررون والمدققون يرون ان الجمع بين الصلاتين من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج بعرفه ومزدلفه كان للحاجه ورجع المكي يجمع بعرفه ومزدلفه ولا يجمع يجمع المكي يجمع ورجع الجمع ليس من اجل السفر وانما من اجل من شمل الحاج بالدعاء في عرفه وان يبقى الى غروب الشمس فالحاج الجمع فيه من اجل الحاجه التي تنزل على هذا الجمع الكبير والذي يقعد فيه الوضوء ويشر الناس فيه بالابتهال ويجهد الله عز وجل واستقرا شيخ الاسلام ابن تيميه في مجموعه الرسائل والمسائل ايات الالقاب في القران ويجد ان الله قد اجملها تاره وفصلها تاره فاستنبط مشروعيه الجمع بين الصلاتين في الحضر من اوامر القران الكريم فالجمع في الحضر بالمطر وغيره من الاعذار جائز على اصل قاعده وهي ان الاوقات في الساعه والرفاهيه خمسه وفي الدين والشده ثلاثه فيثبت وقت الظهر والعصر وقتا مشتركا عند الضيق والشده وقت المغرب والعشاء وقتا مشتركا عند الضيق والشده وهذا يخالف منهم الرافضه الذين يزعمون ان وقت الظهر والعصر وقت مشترك دائما لما اول دخول وقت الظهر بمقدار أداء 4 ركعات هذا وقت خاص بالظهر عندهم. وآخر وقت الظهر والعصر بمقدار أداء 4 ركعات وقت خاص بالعصر عندهم. وما بين ذلك لو قلنا 4 ركعات قد في دقيقتين مثلا، فأول دقيقتين بعد أذان الظهر خاص بالظهر، وآخر دقيقتين من وقت العصر قبل أذان المغرب خاص بالعصر. وما بينهما في منهج الرافضة وقت مشترك بين الظهر والعصر وكذلك من مولد العشاء، وكذلك من مولد العشاء. ومن شعارهم أن الأوقات عندهم في الحضر والسفر في الساعة الوطنية في الحاجة وعدم الحاجة، القاعدة عندهم أن الأوقات مشتركة. ومن شعارهم أنه يجمعون طوال أيام السنة، هذا خطأ، وهذا يخالف ما أسلفناه وما قدمناه. والسعيد من أخذ بجميع النصوص ووضع كل نفس من مكانه وفي محله، فالجمع بين الصلاتين له انقباض من الاوقات، فالاوقات 5 ساعة ورفاهيه 3 شده، وهي قاعده مهمه جدا وينبغي ان نركز عليها. ثم اذا علمنا هذا، علمنا ان الجمع يجوز بين الظهر والعصر ويجوز بين المغرب والعشاء، فلا جمع بين العصر والمغرب لان الاوقات تقبل الاشتراك. لو جاء ضرب قبيل الى العصر وجدنا العذر عصر، فهل لنا ان نجمع بين العصر والمغرب؟ لا، لان الوقت يقبل الاشتراك. ولا يجوز الجمع بين العشاء والفجر لان الوقت لا يقبل الاشتراك. سمعنا في جملة حديث الطريق الأول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا أو جمعا، والمغرب والعشاء جميعا أو جمعا. الطريق الأخرى جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة. هل الجمع جائز بين الظهر والعصر؟ نعم، هل هو الحديث؟ وتستغربون ان علمتم انه لا يجوز احد من فقهاء الجمع بين الظهر والعصر الا الشافعيه. المالكيه والحنابله يمنعون الجمع، والصوامع الشافعيه، ومن انصاف ابن عبد البر ومن انصاف ابن رشد في كتابه بدايه المجتهد انه قال رحمه الله: عدل الشافعي مالكا، فمالك بعد ان وقع الحديث الاول وتاملوا معي الفاظه، قال الامام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك وهو الموقع عن ابي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك بن موطأ: أري ذلك، أي أظن ذلك في المطر. قال مالك: أظن ذلك في المطر. فالرواية من غير خوف ولا سفر وقع في مالك، وتابعه الإمام الشافعي على ظنه، وقال كلام الإمام الشافعي وهو ذلك في المطر. الإمام مالك ما رخص في الجمع بين الصلاتين إلا بين المغرب والعشاء. لماذا؟ لأن النصح عنده أن الخلفاء الراشدين وابن عمر وجمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعوا في الليلة المطيرة، فجعل أهل الصحابة تقيم الحديث. والدائم الجمع في المدينة ومكة ضعيف، بخلاف الذي الشارع. فوقع الجمع على سبيل المجرى ولمدة كل الجمع في الجمع الأول بقي الجزيرة الأبيضاء لم يرد فيها شيء عن الثلاث فكانت محطة ضار والثلاث فيها مقصود بالاستنبار وبالغرض والرسول بالاستنبار هو الغرض بخلاف الرسول من المرض فإن جاء النص والأثر فإننا لا نشهد عنه وإن لم يكن عنه حينئذ تأتي وفي النظر والنظر مجبول ومن تمر بنا إن شاء الله فرعيات كثيرة نذكر السؤال عنها لا تصل فيها من أثر أو دليل خاص بها وإذا الكلام فيها قائم على نظر فمالك رحمه الله تعالى كما قال ابن رشد في جيش مجتهد أخذ الحديث يتأول أخذ الرشد وترك الرشد الثاني أخذ سبعا ولم يأخذ ب ثمان أخذ الليل والعشاء ولم يأخذ بين الظهر والعصر والصواب أن الجمع بين الظهر والعصر ورد عن بعض السلف أيضا كما في مصنف عبد الرزاق فالجمع جائز بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ويتأكد ذلك بأصل القاعدة أن الأوقات ثلاثة عند الضيق والشدة عند الضيق والشدة وقت الظهر والعصر وقت مشترك والوقت المغرب والعشاء وقت مشترك لا ترى أي الألفاظ أقرب إلى الصلاة ألفاظ الحديث الواردة معنا أيها أقرب إلى الصلاة لا تنس من غير خوف ولا سفر أغلق من غير خوف ولا مطر أن الفرق أصلى وأصح هذه المسألة محط أقوال العلماء والسادات القديمة أقرأ عليكم من السيد والسيد واصل طلبة العلم فصل اثنان قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والظهر والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر في غير خوف ولا سفر الرواية الكريمة فيها صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر صلى بالمدينة من غير خوف ولا سفر مرض من المدينة ونرد من غير السفر نفس المعنى ليس كذلك ما معنى صلى بالمدينة المسلم من غير سفر في قاعدة عند الفقهاء تقول حمل الحكم على التخفيف مقدر على حمله على التأكيد عيد القاعدة حمل الحكم على التأكيد مقدم على حمله على التأكيد نقول أيما يرفض من غير خوف ولا سفر أم يرفض من غير خوف ولا مطر ننظر الآن في اللفظة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا في المدينة في غير خوف ولا سفر بالمدينة ولا سفر هذا على التأثير أم على التأثير بالمدينة من غير سفر على التأثير أم على التأثير على التأثير ننظر في اللفظة الأخرى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر بالمدينة من غير خوف ولا مطر هنا لفظ المدينة من غير خوف ولا مطر على التأثير أم على التأكيد على التأثير والتأثير مقدر على التأكيد لأن فيه شيئا جديدا. ثم الناظر في الأسانيد والرجال يجعله مرجح رواية حبيب ابن أبي صالح عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس التي فيها من غير خوف ولا مطر على رواية ابن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس التي فيها من غير خوف ولا سطر. إذا الصلعة الحديثية والقواعد الفقهية تؤكد لفظ من غير خوف ولا مطر. إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر، هذه أدق الرواية. هل وقع هذه الألفاظ الثلاثة مجتمعة في بعض الطرق؟ يعني وقع في رواية نصية من غير خوف ولا مطر ولا سفر؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه التلخيص الحديث في تخريج أحاديث شرح الرافع الكبير لم ترد هذه الألفاظ الثلاثة مجموعة مع هذا كلام حافظ ابن حجر التلخيص. والحقيقة كلامه متعقد، فقد أخرج ابن العربي في معجمه والخطيب في الموضح في موضح رمز جمع التفريق هذه الأمور الثلاثة مجتمعة، هذه الأمور الثلاثة مجتمعة، فكلامه متعقد بهذا. نستفيد من قوله صلى الله عليه وسلم من قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير الخوف من غير الكفر من غير المطر أن المقرر في أذهانهم أن الجمع في هذه الأشياء مشروط. إذا النبي جمع من غير سفر فإذا الجمع من السفر كان مقرر عندهم. النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير مطر، إذا الجمع من المطر كان مقررا عنده. النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير الخوف، إذا الجمع من الخوف كان مقررا عنده. فنفس الجمع بهذه الأسباب الثلاثة يدل على أن الجمع بها من باب أولى. وهنا نقطة يسأل عنها بعض الناس، كثير من أهل فلسطين عادها الله إلى حضورة الإسلام والمسلمين يسأل يكون في إضرابات أحيانا، في إضراب بعد ذلك المغرب وقبل ظل العشاء، والذي يخرج من المسجد ليصلي العشاء في الجامع يتعرض إلى مساءلة وقد يتعرض إلى سجن ومساءلة. فهل يجوز أن نجمع بهذا العذر عذر الخوف؟ أخذنا الجواب الآن. يعني هل يجوز أن نجمع بعذر الخوف؟ جائز. فإذا أخرى استرد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من مشروعية الجمع بين الصلاتين فرضية صلاة الجماعة. عندنا أمران: أداء الصلاة في وقتها وأداء الصلاة في الجماعة. فلما ترى عذره يمنع بعض الحريصين على أداء الصلاة في الجماعة من القدوم للصلاة الثانية قدمت الصلاة عن وقتها. والأصل في أداء الصلاة في أوقاتها أنها واجبة، أليس كذلك؟ الأصل في أداء الصلاة في وقتها أمر واجب. فلما ترى عذر قد يمنع بعض الناس من أداء الجماعة رأينا أن الشرع حرص على أداء الصلاة في الجماعة وكان حرصه على أداء الجماعة أشد من حرصه على أداء الوقت. وأداء الصلاة في الوقت واجب، فإذا الجماعة أولى في نظر الشرع من أداء الصلاة بالوقت. فاتفق الإمام ابن القيم رحمه الله من مشروعية الجمع بين الصلاتين وجود صلاة الجماعة، وهذا استدلال موفق. فرع آخر، رجل مقصر لا يحضر الجماعة، ولما يرى الناس يجمعون يركب سيارته أو يأتي للمسجد ليجمع، هل لا يجمع من الصلاتين؟ رجل عادته أن لا يصلي الجماعة ولا يأتي للمسجد إلا عند الجمع بين الصلاتين، لما يجوز يجمعون يأتي ويجمع، فهل يجوز له الجمع؟ نعم يجوز له الجمع، نعم يجوز له الجمع، ما دام أن الجمع جاز لغيره فيجوز له من بعض أيضا، يجوز له الجمع. مسألة أخرى، الجمع بين الصلاتين هل يجوز في البيت أم أنه معلق في الجماعة أم أنه معلق في المسجد؟ يعني رجل أراد يجمع بين الصلاتين في بيته جماعة مع أهل بيته مع زوجته وأولاده، هل يجوز له ذلك؟ لا لا يجوز له ذلك. رجل شاب جلد قوي استطيع أن يأتي للمسجد وجمع الناس
في حيث،
فهل هو يجمع؟ إمام يسكن المسجد يسكت المسجد، هل هو يجمع؟ رجل بيته في باب بيته في باب المسجد، هل هو يجمع؟ رجل مغتسل في المسجد، هل هو يجمع؟ جماعة جمعوا وجلسوا في المسجد في المسجد إلى وقت الصلاة الثانية، هل هم يجمعوا؟ هذه مسائل تحتاج إلى دراسة. الجمع لابد له من عذر. العلماء المستقيم يقولون لحكمة عظيمة، ما علمنا لماذا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عرف جسد الجمع، قالوا لغيرهم وقالوا لوحل وقالوا لمرض وقالوا لأشياء كثيرة، لكن ما عرفنا بيقين، فبقي الأمر مبهما سوى ما ورد عن أبي الزبير. قال سألت سعيدا بما فعل ذلك؟ فقال سعيد سألت ابن عباس كما سألتني، فقال أراد أن يفرج أحد من أمه، النبي صلى الله عليه وسلم أراد رأى أن هناك حرج على مجموع الناس فجمع بين الصلاتين. الأعداء التي يريد بها الجمع ليست خاصة بالمطر، ولا سيما كما يقول الشافعية، الشافعية يقولون علة الجمع بين الصلاتين المطر. وكثير من أئمة بلادنا كانوا معتقدين بالشافعية، قبل ما يكبر يفتح الشباك ويطلع المطر نازل ومش نازل، وبشرط الشافعية لما يكون في جمع لابد يكون المطر نازل عند تكبيرة الإحرام الصلاة الثانية. وعندنا عبارة يقولها الناس إذا كانت السماء منهلة والثياب مبتلة جاز الجمع وإلا فلا، وهذه قاعدة فليس علة الجمع المطر. حتى أن النووي في المجموع قال رحمه الله وشذ بعض أصحابنا أي دار القلب الثالث. فحصر مشروعية الجمع بين الصلاتين بعلة المطر. ولم يجوز الجمع بين الصلاتين بعذر الثلج والبرد. يعني إذا في ثلج ما في جمع، إذا في برد ما في جمع، لكن إذا في مطر في جمع. هذا كلام ليس صحيح. وكلاس بن عباس أراد أن يعذر أمته يرده. قد يكون في مطر ناعم الشمس طالعة والإنسان يشتهي أن يمشي استحسانا من المطر. فورا الإمام من جمع يرجع. هذا ممكن يصير. قد تأتي بعض الليالي ريح شديدة قارصة ناشفة وما في مطر ولا في مطر الأرض والجمع فيها يكون من حيث النظر للحرج والعذر أشد من ليلة أخرى فيها مطر الناس. هي العبرة بالحرج. وأي حرج؟ حرج الآن. لا يلزم من أن يصيب الحرج كل إنسان بعينه. فالشاب الجلد الذي يمشي تحت الثلج ولا يتأثر يجمع. واللي بابه في بيت المسجد يجمع. في باب المسجد يجمع. والذي يدخل المسجد يجمع. والذي يمشي على الشوارع المعددة يجمع. والذي يأتي بالسيارة يجمع. والذي يمشي تحت باب دور بين المسجد مظلة ممكن واحد يكون دور بين المسجد مظلة صغير في مظلة يجمع. هذه فروع منسق عليها عند الفقهاء. المعتكفون يجمعون تبعا لغيرهم لا تتلى ربهم. يعني بقينا احنا ما اجزاءنا نحن الذين نصلي المغرب نحن الذين نصلي العشاء لماذا نجمع؟ لا في حرج. لكن لو كان في خير معتكفون غير المعتكفين يجمعون. فالمعتكف يجمع تبعا لغيره لا استقلالا به. مسألة أخرى، هل الجرد اشترك فيه دائما الجماعة؟ لا. الآبار نوعان، عذر نوع ينظر فيه نوع المشقة، وهذه يقدرها الإمام. ولا يجمع على ثلاثة أقسام: مرتق، متشدد، متفاوت. بعض العلماء يجمع بأدنى مثل يجمع بالسبب، هذا خطأ. وبعض العلماء يدخل الحرج والمشقة على الناس. كنا نعتبر بعض الناس إذا ما جمع الإمام ما يعود للصلاة الثانية لشدة الحرج، وهذا أمر خطأ. فالأصل في الإمام أن يوازن. إن رأيت الإمام بالساحل وجمع والعذر غير موجود لا يفارقه، أجمعوا معه وأمر النافلة وأصلي الصلاة الثانية في وقتها. إن رأيت الإمام مشدد استأذن منه فإن أذن لي أن أجوع الناس. فباتفاق العلماء لا يشترط لصحة الجمع بين الصلاتين اتحاد الإمام. باتفاق العلماء لا يشترط لصحة الجمع بين الصلاتين اتحاد الإمام. يجوز أن يجمع صلاة المغرب واحد وصلاة العشاء آخر، لا حرج فيها. هناك آخر من الأعذار يجوز الجمع من أجلها، وهي أعذار ليست نوعية. شو الأعذار النوعية؟ العذر الذي يخص الناس جميعا مثل المطر، الوحل، البرد، البرد، الثلج. في هناك أعذار أخرى خصوصية تخص كل إنسان على حدة. فمتى ألمت بالإنسان ضرور تعيقه عن أداء الصلاة وتسلط عليه مصلحة معتبرة في دين أو دنيا على أنه اتخذ ذلك عادة جاز له أن يجمع بين الظهر والعصر من جهة وبين المغرب والعشاء من جهة وإن لم يكن في جماعة مثل طبيب توضى وخرج بأداء صلاة المغرب فدخل عليه المريض اضطر ان يدخل غرفة العمليات وبعض العمليات تستغرق ساعتين واكثر اليس كذلك ثم ساعتين او ثلاثة هذا لا يجوز له ان يصلي المغرب لا يجمع جمع تأخير الجمع بالعذر النوعي يجوز تقديما لا تأخيرا والجمع بالعذر الشخصي يجوز تقديما وتأخيرا الجمع بالعذر النوعي لا يجوز الا في مسجد وما يلحق به فسيأتينا تفسير ذلك والجمع بالعذر الشخصي يجوز في يجوز المنفرد انسان يراقب سير وضع في مكان يأتي مسؤول رئيس ملك ان ترك مكانه متهم وقد يوجد وغلب على ظنه ذلك هل هو ان يجمع له ان يجمع انسان من الامتحان والقواس الامتحان يفرض عليه مصلحة معتبرة في الدنيا والامتحان كان قبيلا لعيش المغرب يضطر يبقى للعشاء له ان يجمع مريض لا يطيق يصير ساعة بعد الظهر ثم ينام للمغرب له ان يجمع بل يشترط فيه في حقه لا يشترط في حقه الجمع اخرج ابن ابي شيبة في مصنفه عن ابن ابي الزاهي قد جاءه اعرابي راعي قال له يا امام اصلي المغرب وانام اصلي المغرب وانام ولا استطيع ان ابقى للعشاء ماذا افعل قد اجمعني اجمعنا خير فوات ثلاث خير فوات الصلاة هذا بشرط ان لا يتخذ ذلك عادة بشرط ان لا يتخذ ذلك عادة لان الاصل ان نبقى على ما شرع الشرع وهو اداء الصلوات واوقاتها والجمع يجوز عند الحاجة والضرورة اذا الجمع لابد ان يكون العذر النوعي في المسجد العذر الشخصي لا يفرق به المنزل ولا الجماعة هل الجمع محصور الجواز في المنزل فقط هل اشترط المنزل الذي يجمع فيه هل اشترط في المنزل الذي يجمع فيه ان تقام فيه صلوات الخمس وهل يجوز الجمع في المصليات وهذا كثير ما يسأل عنه هل يجوز الجمع في المصليات ما الفرق بين المسجد والجامع والمصلى ما الفرق بين المسجد والجامع والمصلى عندنا ثلاث صراحات ينبغي ان نفرق بينها قبل ان نتكلم من الذي يفرق بينهم هات خليل شو الفرق بين المسجد والجامع نعم هات يا نعم نعم الجامع الذي تقام فيه الجمعة وينبغي أن تقام الجمعة إذا وجد مسجد داخل يسع جميع المسلمين ما ينبغي أن تقام الجمعة إلا فيه فإن ضاق يريد أن نصلي في أكثر المسجد والمسجد وقته مؤبد والمصلى وقته مؤقت المصلى وقته مؤقت والمسجد وقته مؤبد إخوان المكان الذي تسقط فيه صلاة الجماعة يجوز فيه الجمع بين الصلاتين أي طالب المكان الذي تسقط فيه صلاة الجماعة يجوز لك أن تجمع فيه بين الصلاتين. يعني أنت لما تمشي للمسجد تسقط صلاة الجماعة من المسجد، أليس كذلك؟ ومن مكان تجمع فيه، ومن دار أولى الجامع. وكذا المصلى، المصلى الذي إن صليت فيه تسقط من ذمتك صلاة الجماعة يجوز لك أن تجمع فيه، وإن لم تسقط من ذمتك صلاة الجماعة يجوز لك أن تجمع، لا لا يجوز لك أن تجمع. يعني مصلى البيت يجوز لك أن تجمع فيه، صلى البيت ورجل يصلي في بيته، اتخذ في بيته مصلى غرفة أو مكان ويؤذن المسجد ولا ينشر الجماعة، يجوز عن الاسم بأداء الصلاة في هذا المصلى ولو أتاه الجماعة يجوز عن الاسم لا يجوز، إذا الجمع غير جائز فيه. رجل يمشي من مصلى عام، مصلى سوق، مصلى تراجات، يؤذن يمشي الناس من كل مكان، هل يجوز الجمع فيه؟ يجوز الجمع. المكان الذي تؤدى فيه صلاة التي تسقط فيه صلاة الجماعة يجوز فيه الجمع بين الصلاتين. الشركات والجامعات والكليات والمدارس المصليات لها قسمة، مصلى عام تسقط في صوت الجماعة يجتمع الناس ويؤذن فيه ويأتيه الناس من كل ليل فهذا يريد الجمع فيه، ومصلى أشبه ما يكون بمصلى البيت أربع خمس موظفين يجتمعون في كرادور، يجتمعون في غرفة، يطردون الحصيرة ويصلون، هؤلاء لماذا يجمعون؟ ولا سيما إن دعوا إلى ما بعد الصلاة كاملة. مسألة الصلاة في المصليات مسألة حقيقة النصوص فيها عند الفقهاء العزيزة قليلة، وأطلت البحث والنظر في بعض كتب الفقه، كتب الفرعية في الفقه، وأقول هذا مستحضرا قول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، فما وجدت كثير كلام للفقهاء فيها. ونمت ليلة بعد البحث في المسألة فما وجدت شيئا، ثم رأيت في المنام أن الإمام الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير وهو أن الفقهاء المالكية قد تكلم على المسألة على المنام، وأنا أقرأ في هذا الكتاب قد تكلم على المسألة بإسهاب، فاستيقظت أركض إلى كتاب حاشية الدسوقي فنظرت فوجدته قد أصاب وأطال وأجاد في هذه المسألة، فقرر بهذه طلبة الأزهر أن يجمعون، وطلبة الأزهر يصلون حيث ينامون ويأكلون ويشربون حيث الانقطاع مع الشيخ في المدرسة، وأصاب في جزئيات وفرعيات كثيرة. خلاصة ما قرر ما قلته، الذي قلته هو مأخوذ بالفقه والاستنباط والنظر مما قرره الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير رحمه الله تعالى. مسألة أخرى، الجمع بين الصلاتين هل تشترط له نية؟ هل تشترط النية للجمع بين الصلاتين؟ ومتى ينبغي أن تقع النية؟ بعض المذاهب الشافعية مثلا، وأنا أركز بمذهب الشافعية لأني أرى الأخطاء، أريد أن أرد الأخطاء إلى طالع الفقهاء. الشافعية يشترطون نية الجمع دون الصلاتين عند تكبيرة الإحرام الأولى، ويترخصون قبل التحلل من الأولى، فلا بد من ان يبلغ من النية قبل التحلل من الاولى في يوم الاولى المغرب او الظهر. ولا بد من النية قبل التحلل من الاولى وعند تكبير احرام الصلاة الثانية. هذا مذهب الشافعي. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام مبني على اصل عندهم كأنه يفهم من فرعيات من تفريعات الشافعية لفقه الجمع بين الصلاتين انهم يعتبرون المجموعتين صلاة لا صلاتين. المجموعتان صلاة صلاتان. المجموعتان صلاة صلاتان. في الظهر العصر من يجمعهم صلاة صلاتين. شو بيستفيد من هذا؟ يستفيد اشياء كثيرة. رجل صلى ان تتقد وضوء. ماذا عليه؟ يقول الضيوف يحسن العرض صلى الله عليه وسلم يحسن العرض. صلى الله عليه وسلم اتقد وضوء. ماذا عليه؟ صلى وسلم وتكلم مع من بجانبه. شو عليه؟ ما عليه شيء. هذه صلاة الصلاة. هذه صلاة وكل صلاة. الواجب في الصلاة نية. والمغرب لها نيتها والعشاء لها نيتها. والشر هو الذي أذن يأخذ ذلك الشدة أن تصلى هاتان الصلاتان في وقت واحد. فتكفي نية العشاء من غير نية الجنة. لماذا؟ أولا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى خلفه عشرات الألوف من الصحابة وكان من بينهم حديث عهد الإسلام وكان من بينهم النساء وكان من بينهم من بينهم الأشقى من يجب أن يكون هناك الصديق. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنه أخبره أنه يسمع من الصلاة. أبدا ما أخبره أنه يسمع. لم يرد هذا في رواية صحيحة ولا حسنة ولا ضعيف ولا موضوعة. فهؤلاء الذين لم يسمعوا الجمع بعد متى حصلت تهمية الجمع؟ لما سمعوا إقامة الصلاة ثانية. ويؤكد هذا ما استنبطه الإمام العلائي في كتابه من الفرائض فيما حواه حديث الجبودين من الفرائض. لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في صلاة رباعية سلم على رأس ركعتين فقام له رجل يقال له الجبودين فهذا يسلمه كل الصحابة فقام له رجل يقال له الجبودين وقال له يا رسول الله أقصرت الصلاة بكي ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا أن النبي كان يقصر دون يخبرهم على كذلك أقصرت الصلاة بكي. نستفيد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يقصر دون يخبر الناس والجبر والقصر بينهم متشابه في هذا ويقضي لهم أن يغطي الأجل. فاشتراط كبيرة الجمع عند تكبيرة الإحرام الأولى يحتاج إلى دريقة وفيه عسر. دخلت بعض المساجد فوجدت الإمام الشافعي بمشترط الجمع مدرسون قبل التحلل الأولى وجدت واضع الشباك لوحة مكتوب عليها الجمع عند الثلاثين ما تبيع لها الصحابة الكريمة مسلوب متى يعلم من الجمع بين الثلاثين قد يقع لما يكون الصلاة الثانية. فإذا
القول بالإمام لازم يخبر المأمومين ولازم يكون من جمع، وده مقال في جمع الرجال قول غير صحيح، قول غير صحيح. فالجمع يكبر عند تكبير الإحرام الثالث، هذا هو الصواب. نسمع الأذان، نسمع الأذان ونكمل إن شاء الله. مسألة فيها فائدة، الفائدة الحديثية يشير إليها إشارة ويحيل على التفصيل لمن أراد النزول، وفيها رد على المانعين جمع بين الثلاثين. في الرواية الأخيرة أخرج مسلم من طريق عمرو وهو ابن دينار عن جابر بن زيد وهو ابن الشعشاء عن ابن عباس قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانا جميعا وسبعا جميعا، قلت القائل عمرو بن دينار، القائل عمرو بن دينار، قلت يا ابن الشعشاء فهو جابر بن زيد أذنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، قال وأنا أذن بذلك. الكلام كلام من؟ كلام عمرو بن دينار وجابر بن زيد. هل هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هذه الألفاظ أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء وردت في رواية عند النسائي في المجتبى ضمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ضمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم بدون جمعا سبعا وثمانيا أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. قيل ابن عباس لماذا فعل ذلك؟ قال أراد أن يخرج ابنته. هل نقول أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء؟ الصواب كما في الصحيحين أنهم قلنا من قول الشعشاء. هل هي من وصف ابن عباس لجلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. هذا ماذا يسمى في علم الحديث؟ إدراج. هذا يسمى في علم الحديث ماذا؟ إدراج. شو معنى الإدراج؟ أن يدخل الراوي كلاما ببشر براوي من الرواة فيجعله ضمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الشوكاني نفع زيديا وتلقى العلم على اصول زيديه، ثم امتن الله عليه بالاخذ بالسنه والدفاع عنها، ومر بمراحل كثيره للسلف حتى ان الزيديه رجموا بيته بالحجاره رحمه الله من شده دفاعه عن معتقد اهل السنه، ونشأ في بناء يتساهلون في جمع رسلته. زيدون هو الشيعة كثير الشيعة وزيدون بسلطة الأسرة. فكان رحمه الله تعالى متحسسا من جمعين. فلما وجد إلى العباء الحديث حيث مرضو قال خلاص قرعت جميع الطيبة كل خطير. فالجمع بين الثلاثين في الحضر ممنوع غير مشروع ابدا. لماذا؟ قال من جمع سوري وليس الجمع حقيقي. سوري سوري قد يصلي المغرب في اخر وقت، اخر الاولى اخر المغرب، ويصلي العشاء في اول وقتها، فيقع الجمع بالصورة وتقع كل صلاة في وقتها، فهذا يسمونه جمع صوري أو جمع فعلي. والجمع الذي يقع في الوقت يسمونه جمع حقيقي أو جمع وقتي، يعني يقع في وقت واحد. فمن عبدالله الشوكان رحمه الله ظلم أن هذه الأنفار وردت على لسان ابن عباس رضي الله تعالى عنه في وصف جمع رسول الله لما تنبه إلى أنها مدرجة عن أبي الشعفاء كما تبلغ السيئين. وجمعا لا يعرف به مشقة، واحد أخر الصلاة بمقدار آخر ثلاث ركعات ويريد يصلي جماعة، أما له أن يعرف إن خرج مسلم انتهى وقت المغرب وجرب إقامة الصلاة في وقت العشاء، كان مشقة عظيمة، ولا سيما من تعرض وجهه للانتصار، ما له فاتها الصلاة ثبت الصلاة يقول الأمر في الشفق لنا ويزمر هل لا يشرق الأحمر هل أشرق الأحمر هل لا، هذا مشقة زائدة. وهذا جبه لا نعرف له النتيجة الشرع، هذا المصالة بالواقع. فاعتمد الشوكاني على هذه الكلمة ومثل الجمع وقال في كتاب من الأوتار وفي كتاب الطول الجراء ومن رسالة في منع الجمع سميتها تشريف السمع بإبطال أجلة الجمع. وكلامه وقال العجب من أهل الزمان ما فإنهم يجمعون ويتوسعون، ونحن نقول العجب من عجبه رحمه الله، العجبين عجبه. قلنا الكلام على الجراء ولم يعتمد على عبيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانطلى هذا على بعض الناس اليوم كانه من جمع ويصرحون بالمنع. فلما قال مؤذن يقول من السنه التي ماتت او شاءت الا في بقايا، نسال الله عز وجل ان ينصر اهل السنه وان يكفر عددهم بذلك فيهم وان يجعلنا منهم وان يجعلنا ممن ينصر السنه. من السنه ان يقاتل اباهم على كل في مشاركه، من السنة أن يقاتل الأذان على قلبه في رحابه. بعض الناس يستشكل كيف يجمع بين الصلاتين من مدى فاصلة بقول لا صلوا في رحابكم، هذا استشكال. كيف يجمع بين الصلاتين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ألا صلوا في رحابكم؟ نقول له يا من تستشكل الجمع بين الصلاتين كان ينبغي عليك ان تستشكل مشروعية صلاة الجماعة وليس الجمع بين الصلاتين. هل يجوز حال المطر ان يصلي الجماعة في المسجد ام لا يجوز؟ فالذي هذا الذي يستشكل لم يستشكل الجمع الذي يأتي المسجد ويصلي الجماعة في حال المطر خالف امر النبي الا صلي في رحالكم؟ خالفه؟ لا ما خالف على كلامه، على كلام هؤلاء خالف، هذا خطا ضامن به احد. فنقول بعباره سهله ثم نسيبنا في كلام العلمي، حال المطر متى تتخلف الصلاة والتشبه في الأرض؟ رجل يقول أنا لا أريد أن أنتشر في الأرض، أريد أن أبقى في المسجد العصر. نقول له خلقت أمر الله وأتم. نقول له هذا رجل تحلل من الإحرام، كان محرما فتحلل من الإحرام ولم يرد. نقول له خلقت قول الله في المائدة فإذا حللتم فاصطادوا، هل يجب على كل من يتحلل من الإحرام أن يتحصر عن صيده وصيده؟ لا، الأمر الذي يسلمه حضره حضره قبل الإحرام، لا حكم الصيد بعد التحلل، لا حسن الجلوس في المسجد قبل الامر بالاعتبار بالجمعة حكمه سنة، فحكمه بعد الصلاة سنة وليس الوجوب. إذا كنت تفتشون في الأرض أبقى الله ما أبقى سنة كذلك. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلوا في الإسحام هذا أمر وارد بعد حضرة. الذي لا يأخذ بجهة يأخذ من المسجد، الذي لا يأخذ بجهة يأخذ من المسجد لم يخالفه، وأنه ليس لا يدل على الوجود. هذا هو الجواب العلمي على المسألة. إذا الجنة الجنة مثل ذلك ويكون مشقة، فلم يرح له النبي خلافة الجنة السفر وخلافة الجنة الآن هذه مثبتة، والجنة الصلاة صلي فضح له مع المعروف مقرر من هذا. فعله النبي صلى الله عليه وسلم بفعله عشرات من صغار الصحابة وكبارهم من علمائهم وفقهائهم وممن لم يعرف عنه كبير علم وكبير فتوى. واصبح يكون نصر الهم برده اداء صلاتين واصلاح باذان واحد واستقامتين، باداء واحد واستقامتين، هذا هو العرف الشرعي في الجمع بين الصلاتين. فنبحث عن قرينه حتى نريد ما يريد الجامع. اذا كان عندكم خلل في عقولكم وفي فهمكم واستنباطكم فانتم شانكم، هذا الصراحه تفهموا ونعرفه. بعض المستشفي اشترى الداعيه يقول الم يتجف الاعراب للنبي صلى الله عليه وسلم وكان قصر ودعا وطلب من النبي ان يبدو ودعا حتى جاء المطر وكان خفيف كل يجمع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حتى جاء في الجمعة القادمة وطلب منه أن يدعو بأن يرفع الله المطر. قالوا كان الجمع بين الصلاتين جائز لجمع النبي بين الظهر والعصر، بين الجمعة والعصر. وبما أن النبي لم يجمع فإذا الجمع غير مشروع. قلنا سبحان الله كيف تجربون النصوص في بعضها؟ هذا استدلال باطل بل من أبطل الباطل. لماذا؟ لأننا لو زوجنا أن النبي لم يجمع من لم يكن يجمع في النص. ثم الدين نصا وليس عزيزة القسم، فيجوز الاجتماع شرعا إن وجد علة أو سببا وكان العلم قائما بالجمع وأراد أن يتصل فوق لم يجمع. لو في عذر للجمع والإمام صرف يأتى فيأتى، هل واثق أن النبي لم يجمع؟ لجري لو وجد أن النبي لم يجمع لكنا نشكل وجود. لكن هذا الجمع مسكوت عنه، وقع ولم يقع ما يدري، وجاءت نصوص صريحة أخرى فيها جمع، فلا يجوز الآن دار الدين أو نصوص. الجواب الثالث متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي صلاة الجمعة؟ وفي هذا بيان لمسألة مهمة وهي حكم جمع الجمعة مع العصر في المطر. متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي صلاة الجمعة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي صلاة الجمعة إخواني في وقت الضحى وليس بعد غروب الشمس. ولما ثبت في صحيح البخاري أن الصحابة كانوا يقيمون قبل الصلاة إلا يوم الجمعة فإنهم كانوا يقيمون بعدها، كانوا ينامون القيلولة يوم الجمعة بعد الصلاة، وفي غير الجمعة كانوا ينامون قبل الصلاة الجمعة بعدها يوم الجمعة بعد الصلاة وغير الجمعة قبلها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة في وقت الضحى. ولذا لما تستمع الجمعة مع العيد تجزئان، لما تجتمع الجمعة مع العيد تجزئان. لماذا تجزئان؟
لأن الجمعة أصلاً اسم يوم الوقت العيد. الوقت الطبيعي كان تؤدى في وقت العيد الجمعة. وهذا يقوم القول بصفة الظهر. هذا يقوم القول بصفة الظهر. والنبي صلى الله عليه وسلم العيد وقت كان يصلي بالجمعة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة كان يصلي الظهر. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة كان يصلي الظهر بعد الزوال ما كان يصلي الظهر. أقول كان وقت صلاة الجمعة أوسع من وقت الظهر من البداية فهو مثله في النهاية في المعنى. وقت الجمعة من طول الشمس طيب ربع السماء إلى وقت العصر كان وقت الظهر من الآخر وأوسع من وقت الظهر من إيش؟ من الأول. ينظر إن أدّيت صلاة الجمعة في الوقت الخاص بها الذي لا يقبل الاشتراك مع العصر لا يجوز أن يجمع بينها وبين العصر. إن أدّيت صلاة الجمعة في الوقت الخاص بها الذي لا يقبل الاشتراك مع العصر فلا يجمع الذي لا يقبل الاشتراك مع العصر يعني أبدناها الجحر لماذا نجمع بينه وبين العصر؟ ما يجوز الجمع لأنها تحقق ولو أديناها في الوقت الذي يقبل الاشتراك مع العصر يعني أديناها بعد ظهور الشمس فهل لنا أن نجمعها مع العصر أم لا؟ تجد ذلك شو الدليل؟ الدليل على الرجل مثلا والدليل ما أثبتناه من أن الأوقات في وقت ذيك الشدة كما ثلاثة وهذا الوقت وقت من الشرق ما يقبل الشرق فالجمع بالاشتراك له وكم يرى بالاشتراك له ان كان يرى بالاشتراك يجب جمع الجمعة مع العصر كجمع العصر مع المغرب وكجمع العشاء مع الفجر ان كان يرى بالاشتراك يجب كجمع الجمعة مع العصر. هل هذا الشيء قال به احد؟ أقول لم يكن في خلافه أحد من أقدم لم يكن في خلافه أحد من أقدم من تكلم من نوي ورجل الكالبين فقال يجوز جمع الجمعة مع العصر ونص المرداوي في تفسير الشروط وهو الإبرة الشروط المثلث على مشروعية جمع الجمعة مع العصر وهم تصرفون بخاصيته على شرط خليل على شرط الجرداد على شرط خليل على مشروعية الجمع بين الجمعة والعصر والأول شافعي والثاني حنبلي والثالث مالكي ونحن نقولنا عن بحث عن نص الحنبلية لأنهم لا يجوزون الجمعة أصلا فإذا العلماء جمهور المسلمين يزوجون الجمع بين الجمعة والعصر والقول بعد الجواز قول صحيح في حالة وليس بصحيح في حالة. سؤال هل يعرف مثيل وشبيه وغير مثلا او مثلا مسألة انه تشترك تفتح الاخر وتشترك من الاول وتفتح في الشرق هل نريد مسألة الشرق ومغير؟ قل نعم وهو حكم الوزن فنجمع بين المغرب والعشاء هل لنا ان نصلي الوتر قبل دخول وقت العشاء الحقيقي؟ وهو ما يقول أما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة إلى ثلاثة أراهم صلوها بعد العشاء إلى الفجر يخلي جزء من الصلاه ويصلي العشاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصليها بعدا كل عشاء صلي العشاء ولم يصلي يظنون انها قدمت الفريضه انبدا الى مقدم السنه انبدا الى مقدم أي وجه الشرع في مسألة وجه الشرع في المدرسة والجمعة من الله خلق الإنسان فقط الله وما هو آخر وقت الوتر ما هو آخر وقت الوتر فجر فانتقل العشاء عن الوتر مباشرة وتشابه من الأول وما أكثر ذلك عليه أجلس ما جاء من فرد النساء مع أن المرض عند الآخر ينفرد وقت الوتر عند الآخر ينفرد عن صلاة العشاء ينفرد عن صلاة العشاء فتشابه من صلاة الجمعة العصر لكن بالعكس كنت تشابه الاخر فتكت كل ايضا وان تشابه الايضا وتكت متاخر فهذا من دور الشباب بين المسألتين مسألة هل من تشابه الجنس بين الثلاثين غير المنزل الجامع والنية على التحرير الثالث فالجرد بين الظهر والعصر من جهه وبين المغرب والعشاء من جهه هل من الشروط الاخرى للجرد بين الصلاتين الجواب نعم ما الشروط ما هي الموالاه في ظل التقديم خلاف التاخير والتقديم هل يجوز لنا نصلي العشاء ونصلي المغرب هل لنا ان نصلي العشاء من نصلي المغرب في ظل التقديم تقديم يجوز ظل التاخير فيه خلاف في ظل التاخير فيه خلاف فنجد من قال مسلمين من جامع مسلمين تقديم قال ان المغرب صلاه العشاء لو يخلق العشاء مجازا والاحوال الا يقع ظل التاخير الا بتقديم لكن الموالاة الموالاة أجل أنها كلها في ظل التأخير وضرب صلى المغرب ثم انشغل وبعد طلعة صلى العشاء هل هذا العمل صحيح يسقط من الجماعة؟ يسقط من الجماعة لكن في ظل التقديم هل ولا جائزة؟ هل ولا واجبة؟ في حديث العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قدح بينهما ولم تقع التفريق بينهما الذي قال وما يلزم فعل وما يلزم ثم تفريق ابتداء من حقوق شرعية ومنها نقول أن عمل الشروط في الجمع بين الصلاتين عدا المنزل الجامع او عدا المنزل الجماعة المنزل وما في تقنين والنزل وعداء الصلاة المنزل العصر الجهة من الاشهر الجهة التقنين الموالاة يجيب العذر وقد تستمى معناه ثم توقف الفتحة الصلاة الاولى ما لنا احنا صلب العشاء او العصر ونحن غير متوقنين على ان صلاة الظهر التي اساس ابن عليه اليوم ليست بصحيحة. مسألة الجزء من بين الصلاتين هل يجوز للمسلم؟ نقول نعم غير مسلوق حلال وفي بعضها جائز وفي بعضها غير جائز تذكرون من مجموعتين صلاه صلاتان صلاه صلاتان صلاتان وتكتبون على هذا الجميل قول أنهما صلاة في بعض الفروض. طيب المجموعة كان صلاتان. كيف تسبحون بعد الجد؟ 33 أم 66؟ كيف تسبحون؟ صلاة صلاتان مجموعتان. حيث التسبيح لا أرناه من صلاة. لما التسبيح الوقت. لما التسبيح الوقت. نقول. تذكروا أن المجموعتين صلاتان. رجل دخل الجلد من الصلاتين وجد الإمام يصلي صلاة العصر. ماذا يفعل الله؟ ترتيب واجب. اختلافية الإمام على المأموم. أرجو خلق المنزل. ماذا يطلب من الداخل هذا؟ أن يصلي الظهر. وبعد الظهر قام الجمع العصر وحده. شايف؟ لو كانت المجموعتان صلاة واحدة جائزة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم تصلي وما أدركتم تأتي. لو كانت المجموعتان صلاة واحدة لجاز عمله هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم تصلي وما أدركتم تأتي. ولكن لما كانت المجموعتان صلاتين ماذا يتم؟ جمعا جديدا وصلاة جديدة. فنقول له أن الشرق قدم الصلاة عن وقت منهج الجماعة وانت ما درك الجماعة فأنت تحرم نصف الجمع للصلاة. صلي العصر بيت الظهر ثم لا شيء عليك ثم لا جمع لك. جاء والإمام في صلاة الظهر أدرك ركعتين من صلاة الظهر ماذا يفعل؟ ماذا تصلي تصلي من ذلك الصلاة كيف تصلي من الظهر ثم العصر؟ إلا إن خشعت الصلاة وطولها وحسنها حتى صلى من ركعتين فوجد الإمام قد فرغ من العصر فما جمع لها. كيف كذلك؟ ولكن لو أدرك الإمام لو أدرك الإمام ترك الأخيرة هل هو مجمع؟ لا يجمع. لو أدرك الإمام قبل الصلاة هل هو مجمع؟ المسألة قائمة على بما تدرك ركعة بما تدرك الجماعة بركعة تجيب الركعة الراجع تدرك جيب الركعة. إن أدرك الإمام قبل الصلاة له أن يجمع ولا حرج في ذلك. ننتقل الآن بين المغرب والعشاء. جاء الإمام جاء رجل والإمام في صلاة العشاء من أولها ماذا يفعل؟ عندنا الآن يشوف الأول ثلاثين إلى المغرب هو توصل المغرب خلفا من صلاة العشاء وهذا جائز على أرض الأطول. الأصل الثاني المفارقة إشراء ولا الإسراء أو لا إسراء. إن فارق ذاك الرجل معاذا بعذر الإطالة فإن فارق هذا لأن الشرع أوجب عليه يصلي المغرب ثلاثا والإمام يصلي أربعا من قبل أيضا ماذا يفعل؟ له أن يسلم وله أن يبقى جالسا يدعو ويسلم بتسليم الإمام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإن سلم بعده فيقول إن أدرك الإمام صلى إن أدرك الإمام ما صلى بناء على أن المجموعتين ثلاثان وليست هذه الصلاة. لو أدرك العشاء لو وجدهم يصلون في الركعة الأخيرة من المغرب يصلي ثلاث ركعات ثم يصلي ويجمع معهم وما أدرك يصلي وما فات يصلي. لو وجدهم ركعة الثانية أو الثالثة من صلاة العشاء يصلي المغرب ولا شيء ولا جمع له. يصلي المغرب ولا جمع له. مسألة هل يجوز الجمع بين الصلاتين في رمضان؟ ما يجوز الجمع ما جاب يجوز في الشهر أيام السنة يجوز. لكن الذي أرى ألا يجمع الإيمان هذه الأيام في رمضان ما قول الجواب لأن الجمع رخصة وليس بأيدينا أولا. ولكل اسم الله بإسراف المغرب هذه الأيام المساجد الثانية، ولكل اسم المحفظ القرآن ويواظب على قيام الليل في البيت، فلعل جل الناس من جمع به الإمام بالمغرب العشاء لا يقومون بالليل، لا يقومون رمضان في بيوتهم. ولذا أرى أن الإمام حال الجمع بين الصلاتين حال مشروعية الجمع أو حال وجود الوتر الذي يجوز لنفسه أن يؤدى الجمع في رمضان لا يجمع. أرى أن لا يجمع، لكن لو جمع جمع صحيح. مسألة هل يخرج وقت الصلاة وقت الصلاة الأولى عند الجمع بين الصلاتين؟ يعني لما نجمع بين المغرب بين الظهر والعصر بأذاننا فرض العصر يخرج وقت الظهر؟ لا، يبقى وقت الظهر على ما هو عليه. إذا يستدل على عدم صلاة الظهر بعديدة بالأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة بعد العصر غير مسلم، لماذا يستدل؟ لأن الوقت منزل الظهر، ولأن النهي عن الصلاة بعد العصر لاستقرار الشمس أو لسقوطها. هذا نشوف أخرى أيضا من حديث عائشة وعلي ويرهنا. مسألة هل يجوز أداء صلاة الوتر قبل أذان العشاء في وقت العشاء الحقيقي؟ سبق الإمام إلى الجواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمركم صلاة إلى صلاة تصلوها بعد العشاء إلى الفجر. مسألة هل يجوز أداء السنن بين المجموعتين؟ يعني هل يجوز لنا على الجمع بين الصلاتين إن نجمع إن نصلي سنة الظهر البعدية وأن نصلي سنة المغرب البعدية أم لا؟ أم ولا أولى؟ لا يجوز أن نصلي سنة المغرب البعدية بعد فرض المغرب، ولا يجوز أن نصلي سنة الظهر البعدية بعد فرض الظهر. لماذا؟ لأن صفة جمع النبي صلى الله عليه وسلم نحن نجمع بآذان وإقامتين، وأي صفة لم ترد إلا في جمع عيد الحج، حتى وقع خلاف، وقع خلاف شديد من جد يكون بآذانين ولا بآذان، عند المالكية وقع يكون الجمع بآذانين. وثبت هذا من فعل ابن مسعود في صحيح البخاري، قبلنا ثم صلى المغرب ثم انزل امتعته ثم انزل ثم قام يمشى. فابن المالكيه الجمع باطلاق دائما، عند المالكيه الجمع يكون باذانين بقلبه، لذلك لا يمر في المناره، والاذان الثاني يكون في صحن المسجد بناء على فعل ابن مسعود. والصواب كما قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن حديث سنن ابي داود اما هذا فعل مسعود. وقد ثبت من حديث جابر بن عبد الله، من هو جابر؟ قال من بين الاصحاب بضبط وصف حجه النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم الصحابه بضبط وصف حجه النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله. ومسلم اخرج حجة النبي صلى الله عليه وسلم صحيحه مطولة في صفحات عديدة من حديث جابر. فثبت من حديث جابر في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الحج بأذان وإقامتين. قال ابن القيم ده من فعل ابن مسعود وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وجابر له مزيد عناية بحج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعضهم قال انشغل بالأمثئة وكذا، وبعضهم قال أنه لما انشغل بتنزيل الأمثئة تفرق أصحابه عنه فأذن به ليجمعهم. يعني هو صلى أذان وصلى المغرب ثم نزل الأمثئة، ففي حال تنزيل الأمثئة تفرق أصحاب ابن مسعود عنه فأذن به ليجمعهم. والقول الأول أقوى وأجل. فإذا الجمع يكون بأذان وإقامتين، ولا يجوز أن نؤدي صلاة الظهر، لا يجوز أن نؤدي صلاة الظهر بعد الفرق، ولا أن نؤدي سنة المغرب بعد الفرق. لكن هل لنا أن نجمع بينهما بعد الفرق؟ أقمنا للظهر وصلينا، أقمنا للعصر وصلينا، الآن بصير نصلي سنة الظهر بعدية، يجوز أو لا يجوز؟ مسألة لا يوجد فيها نص طريق. يقول العلماء بل لم أرى نصا عن الأقدمين إلا بمشروعية أدائها، أداء سنة الظهر بعد فرض الظهر فرض العصر. حتى الإمام النووي رحمه الله تعالى في عهد الطالبين قال لو أراد أن يصلي سنة العصر القبلية ففي مثل هذه الصورة فحسب، لا يدخل وقت العصر إلا بعد أداء فرض العصر. ففي مثل هذه الصورة تقبل القبلية لبعدها. يعني لو أراد واحد يصلي سنة العصر القبلية لا يشرع له مثل القبلية، لا تكون إلا بعد الفرض. لماذا؟ لأن وقت العصر لا يدخل إلا بعد أداء فرض العصر. فحتى على قول الإمام النووي رحمه الله من أراد أن يصلي بعد الجمع، بعد جمع الفريضتين سنة الظهر البعدية وسنة العصر له ذلك. ما هو الدليل على أدائها؟ ما هو الدليل على أداء سنة المغرب البعدية؟ بعض الإخوان يقول ما في دليل على أداء، بعض إخواننا وهذا رأي شيخنا رحمه الله كان يرى أن السنة البعدية للصلاة المجموعة الأولى لا تصلى. لماذا؟ قال لم يرد دليل. قلنا نعم لم يرد دليل، لكن إن أردتم من الدليل على أداء سنة المغرب البعدية هذا من الدليل على أداء سنة العشاء البعدية. الشرع معامل السنة المعاملة. قالوا الذي جمع ولم يفتح بينهما كما في رواية في سنة النسائي. قلنا دلالة المخالفة، مفهوم المخالفة معمول به، هذا الدليل لنا وليس علينا. فبما أنه قد ثبت بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء ولم يصدق بينهما، فمن مفهوم المخالفة لهذا النص أن النبي صلى الله عليه وسلم صدح بعدهما، أليس كذلك؟ فينبغي أن تعامل الرواتب معاملة واحدة، فمن فرق بينها فهذا التفريق يحتاج إلى نص خاص، هذا التفريق يحتاج إلى نص. ثم الناظر على مذهب أو على منهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجب أما شرط السنن يكون متى؟ شرط السنن يكون عند القصر على التلال قول ابن عمر مشهورة لو أتممت ما سبقت، لو أتممت لو سبحت، لو أتممت فثلث السنة، إذا لم يحصل أنا أترك السنة. فالشرع ورد عنه، ورد بالشرع سقوط السنة حال القصر. فلو كانت السنة تلغى وتسقط حال الواجب لو ورد ذلك كما ورد في القصر. فلما جاء النص على إسقاط السنن هذا القصر فالأصل أن نحصر هذا الإسقاط في محله وأن نتعداه إلى محل آخر. طول القرائن تقوي أداء السنن جميعا حال الجمع بين الصلاتين. هذه قرائن تقوي أداء السنن جميعها وأن السنن تعامل معاملة واحدة ولا ثلاثة. هذه قرائن تقوي أداء السنن جميعها وأن السنن تعامل معاملة واحدة ولا يفرق بينها حال الجمع بين الصلاتين. إذا كان هناك شبه مطر أو برد استهدى إمام ما بأن لا يجمع وطلب منه أهل الحي الجمع معتبرين أن ذلك فيه مشقة عليه هل يجمع الإمام؟ متى اقتنع الإمام بسبب الجمع يجمع؟ لأن لم يقتنع لا يجمع. هل يجوز تأدي إلى الإمام وأن يجمع دون إذنه؟ لا. إلا إن كان ينكر الجمع بين الصلاتين بالكلية. ورأينا أن الجمع رخصة. ورأينا أن الجمع بين الصلاتين رخصة. وقلنا ليس من شرط الجمع اتحاد الإمام. هل يجوز الجمع بعد جمع الإمام الراتب؟ إمام راتب جمع إلى الصلاتين وخرج من المغرب وخرج من العشاء فجاء أربع أو خمسة من الناس أرادوا أن يجمعوا بعد جمعه جماعة في مسجد الجامع. قال يجوز الجمع الجماعة حكم هذا الجمع مبني على الأرض وهو حكم الجماعة بعد جماعة إمام الراتب. حكم الجماعة بعد جماعة إمام الراتب مكروه. فهذا الجمع مكروه ولكنه لو وقع ليس حكم الجمع نعم يسقط من الجمع. لكنه لو وقع يسقط من الجمع ولكن فيه كراهة. حكم الجمع السوري الجمع السوري لا يرفع حرج مشقة ومشقة على الأمة جائز لأي إنسان في وقت. فقال ابن عباس أراد أن يخرج أمته يرغي الجمع السوري والجمع السوري أصلا مستنده الإدراج وهذا الإدراج قول خطير قول عمرو بن دينار وجابر بن زيد فلا تترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. الذي ذكرتموه هو في عدم وجود موالاة الجمع. قلت إخواني بعدم الموالاة فيقول الأخ أن النابع من أداء السنة القبلية والعصر أي قول بها والسنة القبلية والعشاء. قلت أن الموالاة واجبة في الجمع التقديم وفي الجمع التأخير موالاة سنة. في الجمع التأخير موالاة سنة لأن الوقت هو للصلاة الثانية فيجب يتبع المغرب جائز ويجب يتبع الساعة الوقت وقتها الوقت وقتها وهذا التفريق حسن وهذا التفريق حسن وهذا قد يساعد على القول بمشروعية أداء السنة البعدية للمغرب والسنة البعدية للظهر. أنا أصلي في رسالتي هل تقال بعد الأذان أم تقال في وسط الأذان بدل امتثال الصلاة أم تقال لا أصلي في رحالكم مستقلة ولا نؤدي الأذان المعروف؟ لا الأذان لا بد منه الأذان لا بد منه أما أن لا نؤدي الفرق نقول لا أصلي الرحاء لا أصلي في رحالكم فهذا شيء لم يقله أحد من الكفار. وألا أصلي في رحالكم وربطت صحيح مسلم من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس وربطت في حديث ابن عباس بدل حي على الصلاة وورد في حديث ابن عمر بعد الأذان. قال المولى رحمه الله في شرح مسلم قال والأحسن أن تكون بعد الأذان حتى يحافظ على الأداء الأذان بالألفاظ المعقودة. وبما أنه ثبت الأمران فيشرع أن نقول بدل حيار الصلاة الصلاة صلوا لحالكم، ويشرع أن نقول بعد يثبت رغم الأذان ألا صلوا في رحالكم. بل ورد في الكبرى جمع بين حي على الصلاة وعلى ألا صلوا على ألا صلوا في رحالكم. يعني تقول هذا بعد الحي على تارك تقول ألا صلوا في الرحال. فهذه وجوه ثلاثة مشروعة. ولكن في ورد في السنة لو قيلت بعد الأذان اليوم استهزاء الناس لها أقل حتى يتعودوا عليه، وفي أسباب الأذان حسن، ولا سيما إن كان هنالك الأذان الذي يسمى الأذان الموحد، وقال المؤذن على كل في رحالكم لا أرى في هذا حرجا، بل هذه هي السنة. السنة أن تقال ألا صلوا في الرحال في المواطن هذه. مصلى لا يصلى فيه إلا صلاة أو صلاتين، هل يجوز الجمع فيه؟ إذا أسقط الجماعة يجوز الجمع فيه. جماعة الجائع عند المصلى لا يصلى في هذا المصلى المغرب والعشاء، صلى فقط صلاة النهارية ويجتمعون فيه وتسقط الجماعة فيه، فهذا يجمع فيه. فلا يشترط لأداء لصحة المسجد أو المصلى أن تصلى فيه الصلوات الخمس. جمع الجمعة مع العصر ما حكمه؟ صدقة. هل تسقط السنة الراتبة عند الجمع؟ صدقة. ما الدليل على جواز الجمع في المصلى مع مزيد مصليات فيما سبق، وهي أيضا لا يوجد فيها حرج؟ فما الذي أدرانا أن المصليات القديمة كان لا يجمع فيها؟ قديما لم يكن يعرف إلا المسجد وجامع، والجمع رخصة عامة. فمتى سقط أداء الجماعة جاز الجمع. سؤال غير الجمع حول أبي بكر رضي الله عنه مشابه، وهذا مرجئه إلى محله. إنني في الصحراء وكنت أصلي العصر قبل الوقت لأني لا أعمل مثلا ميعاد الصلاة. أعمل في شركة وأخر الصلاة ويخرج وقتها وأصليها مع التي تليها. من غير عذر هذا حرام، هذا كبير من الكبائر. لكن لما استمع فيك الظروف معينة يضيق بك الوقت ولا تتخذ ذلك عادة لك أن تجمع. أما أن تخرج الصلاة وتجعل هذا بيدنا هذا أمر لا يجوز، وأن تصلي الصلاة قبل وقتها هذا أمر لا يجوز. صليت الصلاة قبل وقتها وأنا لا أعلم وأظن أن الوقت دخل، إن علمت أعدها، وإن علمت متى علمت أن هذا الوقت وقتها فأعدها، وإن لم تعلم كنت تظن أن ذلك الوقت وقتها وسابق وأنت لا تعلم لا شيء عليك، إلا يجب أن تسأل وأن تختار وأن تسأله وتدرى. هل الأذان واجب؟ نعم الأذان واجب، فمن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر ذلك، بل علق النبي صلى الله عليه وسلم محاربة أقوام على الأذان. وقول العلماء سنة لا ينفي الوجوب كما قال ابن عبد البر. هل القصر في السفر، هل السنة في السفر تسقط؟ نعم تسقط. هل يجوز التطوع في التطوع؟ تسقط نعم. صح عن ابي عمر انه كان يقوم الليل في السفر وكان يصلي الضحى في السفر، لكن الرواتب تسقط. الرواتب تسقط مع القصر. ما يوصل، لكن السنة لا يوصل بها القصر. إن قصر الصلاة لا يصليها، لكن له أن يتطوع ما شاء، له أن يتطوع ما شاء.
هل طالب العلم هل طالب العلم هنا جمع جمع تأخير خلص من حضور الدرس؟ لا، هذا لا يجوز له أن يكون جماعة من أجل الدرس. هذا سؤال ورد سابقا، خلص على الجماعة، ولا سيما اليوم الفاتح تستطيع أن تعوضه بسماع الشريط. وأقول لكم لا يوجد أحد اليوم في معلم إلا قليل جدا يجوز ترك الجماعة من أجل أن تحضر درسا. العلماء يسرعون، لما اجتمع أبو زرع الرازي مع الإمام أحمد في بغداد كان الإمام أحمد يترك الجماعة، ويسرعون على هذا إذا وجد عالم، وهذا العالم بحضوره وبدوامه تزال شبه زوال تشبه منوطة به أو تجمع سنن. والاجتماع بهذا العالم نادر، فلك أن توازن بين المصالح وتقدم الأهم المهم، ولكن هذه الصور نادرة جدا. أين أبو زرعة والإمام أحمد حتى يعرف من خلال هذا الاجتماع الصحيح المستقيم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا يجوز أن تجمع من أجل حضور درس، ولا يجوز أن تجمع بين الصلاتين من أجل أو أن تترك الجماعة من أجل الدرس. شخص حضر إلى المسجد لصلاة العشاء في حلقة الجمع، صلى مع الإمام في المغرب، ثم قام في الركعة الرابعة لصلاة العشاء وكبر صلاة العشاء، ما حكم فعله؟ سبق الجواز. رجل مسبوق أدرك الإمام يصلي العشاء، هل يجوز الجمع بين قضاء أيام من رمضان وستة من شوال بنية الجمع؟ هذا جمع آخر، جمع آخر. هل يجوز لمن عليه القضاء أن يصوم ستا من شوال بنية القضاء وستة من شوال؟ رجل في العاشر من ذي الحجة بلغ عمر ابنه سبعة أيام، فأراد أن يذبح ذبيحة واحدة عقيقة ونصف، هل يجوز له ذلك؟ لا، اختلاف السبع. العلماء يقولون الوسائل للطاعات يجوز فيها اجتماع النيات، ولو أكثر من طريقة. رجل على رجله نجاسة فأزال النجاسة ويغسلها بالوضوء، هل يجزئ هذا؟ يجزئ، لأن الوضوء تسهيلة. رجل أراد أن يصلي ركعتين بأكثر من نية ينظر، هناك أصل في الشرع فيه إذن بجواز الجهد، وهذا الأصل يحصل أحيانا بنية وأحيانا غير نية. أما غير نية فتتعيش المسجد، تعيش المسجد واجب عليك كذلك، لكنها واجبة فرض الفجر، حيث المسجد واجب فرض الفجر. ما يقول بهذا احد من اهل العلم؟ حيث المسجد واجب حرمة للمساء، فاذا بدأ المساء فاذا بدأ الداخل بالصلاة في ذلك المكان ولم يستحضر نية حيث المسجد حصل تعظيم المكان بالصلاة، فتدخل حيث المسجد ضمنا وتبعا. فلو يدخل دخول الظهر ما يدخل المسجد، لما بدأ بتعبد تعظيم المكان في الصلاة. رجل دخل
ومن عادته أن يصلي سنة الظهر وتحية المسجد سنة الوضوء، فضاق به الوقت إلا بمقدار أداء ركعتين، فهم له أن يصلي ركعتين بهذه النوايا المستمعة الراجح. نعم، وذكر الإمام النووي الأول من المجموع يقول عن هذه المسألة: تأملتها 25 سنة. والنووي رحمه الله مات عمره 41 سنة، مكث يتأمل هذه المسألة 25 سنة، أكثر من نصف عمره ويقلب النظر في المسألة. قال: فقلت أرجو ألا بأس. وسئل محمد رشيد رضا في الفتاوى على الجواز، كان يشكي بالجواز، فكان شيخنا رحمه الله تعالى أيضا يشكي بالجواز. الشاطبي في الموافقات قرر أصولا جليلة المقاصد تؤكد على الجواز، فوقع في قلبي نص فيه تقوية بهذا الجواز، ولم أرى من استدل به من العلماء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم بأداء سنة المغرب مثلا مع الاستخارة، فليركع ركعتين دون الفريضة. فهل يستنبط منه بعدم جواز الجمع دون الفريضة والنافلة؟ وهل يستنبط منه بعدم صلي تحية ركعتين تحية المسجد سنة الفجر الطمانية فرض الفجر الله أكبر؟ أنا ما يشرع تحية المسجد فرما المكان دخلت نويت لما نويت سنة الفجر تقضيها، والقضاء وارد، والاستثناء في النهي عن الصلاة بعد الفجر إلى ركعتين الفجر وارد أيضا، وارد عدم دخول سنة الفجر في الجمع بين الفريضة والنافلة. ومن هنا يعلم بهذا السؤال: القضاء فرض، وقيام الست من شوال سنة، هذا يجمع بينهما. وهنا ننبه على خطأ شائع للأسف على ألسنة كثير من السائلين ولا أقول طلبة العلم، كثير من الناس يقولوا قيام الست أيام الست أيام البيض، هذا غلط، ما في ست أيام بيض، هذه ست من شوال غير أيام البيض. وهناك خطأ أيضا يقولون صيام الثلاث أيام البيض، وهذا غلط، فالأيام كلها بيض، ما في يوم أبيض يوم أسود، لكن في أيام الليالي البيض، في ليالي البيض وليالي البيض، كما قال النووي في تحرير ألفاظ التنبيه، قال: من الخطأ أن نقول صيام ثلاث أيام البيض، هذا خطأ. الصواب أن تقول صيام ثلاث ليالي البيض، 13 و 14 و 15 ليالي تكون بيضاء بتكامل القمر، فهذه ليالي البيض وليست أيام بيض. لكن يقع في قلبي، وإن كان صواب أرجو الله أن ينشره وأن يظهره وأن يبين لي ما يؤيده، وإن كان خطأ فاستغفر الله منه فهو مني ومن الشيطان. ويؤكد هذا أن هذا من مسموعاتي فيما أحسب وأغلب على ظني من شيخنا رحمه الله، أن الجمع بين الست من شوال والقضاء جائز حال الضرورة، جائز حال الضرورة. الجمع بين الست من شوال والقضاء جائز عند الضرورة، وهذا الجمع جائز عند الضرورة بناء على أصل أراه صواب، وهو حكم القضاء هل هو على الفور أم على الفراغ؟ هل قضاء من فاته شيء من رمضان يجب عليه القضاء على الفور أم يجب عليه القضاء على التراخي؟ الراجح على الفور، الراجح على الفور. وألمت عائشة كنا نقضي هي وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان يعني بعد ثلاثة شهر ليس كذلك؟ الظاهر الإخوان وهذا أمر قرره شيخنا رحمه الله في الكتاب الكريم منه الظاهر أن هذا كان كما ورد في بعض الروايات كنا ننشغل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة أم المؤمنين ليست كسائر النساء كانت تنشغل بالوفود والأضياف والأسفار والغزيات كانت تنشغل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الاستفاد منه فائدة وهي أن العذرة في تأخير القضاء أوسع منه أوسع من العذر الذي يجوز من أجل الفطر في رمضان. العذر في تأخير القضاء أوسع من العذر الذي يجوز فيه الفطر في رمضان. امرأة زوجها رضيات، زوجها كثير الأشغال، زوجها كثير الأسفار، فأخرت مراعاة لضيافه ولأشغاله، أخرت القضاء، هذا ليس خاصا بالنساء في سائر النساء فيتلحق بهن، ولكن من أشغاله كأشغال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل في الأمر في القضاء أنه على الفور. إن كان الأمر بالقضاء التراخي لا أرى وجها لجواز الجمع بين صيام ستم شوال مع القضاء، لا أرى وجها للجواز إن كان القضاء على التراخي، ولكن الذي أراه أن القضاء ليس على التراخي وإنما هو على الفور. امرأة من عادتها أن تصوم ستم شوال وأصبرت رمضان بثمانها بعذر النفس وضعت أول رمضان والشرع يوجب عليها القضاء على الفور فبدأت من اثنين شوال والشرع يرغبها في أداء ست شوال. ما لا تفعل؟ ما لا تفعل؟ هذه مسألة شبيهة بمن لبى بالحج عن غيره ولم يحج عن نفسه. ما هو معنى حجه؟ تسقط من ذمته وهو لم يحج عن نفسه إنما حج عن غيره. رجل لا حج عن نفسه لا. كل فرق لبيك اللهم عن فلان لبيك اللهم عن أبي فلان وقال حج عن أبي فوق يتخلف الشرع وهو هل حديث عن نفسه لكن الحج يقع بها. الذي يرى أن هذه المرأة إن كان من عددها صوم شوال ستم شوال والشرع أمرها على الصيام على الفور الشرع أمرها بالصيام على الفور وامتثلت لأمر الشرع فخصت ستة بنيتين لهذه الضرورة. أرى أن الجمع جائز لكن إذا استطاعت أن تفرق فلا يجوز لها التجمع. إمرأة عليها عشر أيام تستطيع قضاءها على الفور تستطيع تلحق أيام شوال تجمع العشرة بنيتين لا غير هذا كحال من يريد أن يكثر عن يمين وهو شوال ما هو الله يجب هذا أو كما نريد أن يكثر عن يمينه وأن يلوي القضاء ما كثر يمين هذه الأمور غير جائزة والله تعالى أعلم. نسأل الله أن يخرجنا من الظلمات إلى النور ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا وأن نجعل ذلك حجة لنا لا علينا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقيم الصلاة ونصلي إن شاء الله.